أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كانت المسألة وهي أن أولاد الأولاد يقومون مقام أولاد آبائهم أو لا، وقلنا أن المسألة مسلمة هي أن الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء، إلا أن الكلام في كيفية توريث أولاد الأولاد، هل أنهم يقومون مقام آبائهم في الإرث، يعني أولاد البنت يرثون إرث البنت وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن، أم أنهم يرثون بأنفسهم، أي هم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلنا المشهور فتوى ورواية ذهبوا إلى أن أولاد الأولاد يرثون ما يرثه الآباء، يعني أولاد البنت يرثون إرث البنت وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن، إلا أن السيد المرتضى قدس الله نفسه وتبعه جمع على ذلك قالوا بأنهم يرثون بأنفسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، واستشهدوا باستشهادات من الكتاب العزيز وقد بينا ذلك. ثم جاء الشارح وبين جملة من الروايات التي تبين أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، مقام آبائهم. هنا يستطيع صاحب القول الثاني أي السيد المرتضى ومن تبعه أن يستشكلوا على مثل هذه الروايات بأن يقولوا أن هذه الروايات هي بصدد بيان أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، يكونون مقام آبائهم، إلا أنها لا تبين لنا كيفية قيام أولاد الأولاد مقام الآباء، كأن هذه الروايات جاءت لتبين لنا، يعني جاءت جوابا لسؤال يقول هل أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، هل أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم؟ جاء الجواب في هذه الروايات نعم، أن أولاد الأولاد يقومون مقام الآباء. الجواب لم يكن هذه الروايات لم تبين لنا كيف يقوم أولاد الأولاد مقام الآباء، الكيفية لا تبين لنا، هذه الروايات لا تبين لنا الكيفية، وإنما تبين لنا أصل الإرث أن هؤلاء يقومون مقام هؤلاء. والسيد المرتضى ومن تبعه لا يختلفون في هذه المسألة مع القول الأول المشهور فتوى ورواية. السيد المرتضى أيضا يقول أن أولاد الأولاد يقومون مقام الآباء، ويكونون مقام أولاد الأولاد يرثون ما يرثه الأولاد، إلا أن الكلام في كيفية هذا الإرث. المشهور يقول أنهم يرثون ما يرثه الآباء، السيد المرتضى يقول لا، بنفسهم يرثون، بأنفسهم يرثون بلا واسطة. فإذن هذه الروايات لا تشير لنا إلى كيفية الإرث، وإنما تبين لنا أصل الإرث أن هؤلاء يقومون مقام هؤلاء، أما كيف يقومون هؤلاء مقام هؤلاء فالروايات ساكتة عن هذا المعنى. وهذا الاحتمال إذا جاء بطل الاستدلال بهذه الروايات، لقول المعروف عندهم إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني إذا جاء احتمال في هذه الرواية بأنها بصدد بيان هذا المعنى، بصدد بيان أصل مسألة الإرث، لا بصدد بيان أصل لا بصدد بيان كيفية الإرث، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ما يدعيه المشهور من أن أولاد البنت يرثون إرث البنت وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن وهكذا. قال فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور، طبعا هذا المستشكل صاحب القول الثاني، لو قال فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور لأن قيامهن، يعني قيام البنات التي جاءت في الرواية بنات الابنة أو بنات الابن، لأن قيامهن مقامهم، أي مقام الابنة والابن والآباء، لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث. صاحب القول الأول والقول الثاني متفقان في هذه المسألة أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، هذا لا يختلف فيه الأول عن الثاني، إنما الاختلاف في كيفية هذا القيام، ولا يلزم من هذا منه أي من هذا القيام، ولا يلزم منه القيام في كيفيته أي في كيفية الإرث. فإذا بناء على ذلك يمكن أن يشكل في مثل هذه الروايات، وإن احتمله أي وإن كان هناك احتمال أن هذه الروايات هي بصدد بيان الكيفية، إلا أنها ليست ظاهرة في هذا المعنى، هي بصدد بيان أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، أما أنها تبين كيفية هذا القيام ليست في صدد ذلك، وإن احتمل هذا المعنى هذا محتمل، إلا أنه ليس ظاهر عرفا حتى يمكن التمسك به. وإذا قام الاحتمال كما يقولون، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الاحتمال الذي نقوله وهو أن أصل هذه الروايات في صدد بيان أصل الإرث لا في صدد بيان كيفية الإرث. وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية التي قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع والنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هذه الروايات التي أردتم بها أن تخصصوا عموم الكتاب العديد لا يمكن الاستدلال بها، فإذا لا بد أن نرجع، هذا المستشكل يريد أن يقول صاحب القول الثاني، إذا لا بد أن نرجع إلى قول المرتضى. قلنا الشارح أجاب عن ذلك، قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا. الشارح يقول أن هذه الروايات وإن كان هذا الاحتمال الذي تقولون وارد، إلا أنه الظاهر من هذه الروايات تريد أن تقول أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، بمعنى أنه ينزل أولاد الأولاد منزلة الأولاد، فكأنهم يفرض أن الأولاد مباشرة موجودين باعتبار أن أولاد الأولاد امتداد للأولاد. فإذا كأن هذه الروايات تريد أن تفرض لنا أن أولاد الأولاد كأنهم يقومون مقام الأولاد، فكأن الأولاد مباشرة موجودين، فكما أن الأولاد بأنفسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أولاد الأولاد. فإذا أولاد البنت يأخذون حصة البنت، وأولاد الإبن يأخذون حصة الإبن مطلقا في جانب الذكورة وفي جانب الإناث. قال قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات، ما هو الظاهر من هذا؟ هو تنزيلهم أي تنزيل الأولاد، تنزيلهم منزلتهم أي منزلة الآباء لو كانوا الآباء موجودين، لو كانوا هذه الواو والجماعة ترجع إلى الآباء، لو كانوا موجودين. فكأن هذه الروايات تريد أن تثبت لنا أو تريد أن تبين لنا أو تفرض لنا أن الآباء كأنهم موجودين، فإذا كانوا موجودين فإذا ينتقل نفس ذلك الحكم إلى أولاد الأولاد، لو كانوا موجودين مطلقا أي سواء ما يرتبط بالذكور أو الإناث. وذلك أي هذا التنزيل، أي أن أولاد الأولاد ينزلون منزلة الآباء، وذلك يدل على المطلوب، يدل على القول المشهور، هذا بالإضافة إلى عمل الأكثر، أي أن الأكثر من علمائنا وأصحابنا الإمامية عملوا بهذه الروايات وقالوا بهذا القول، لأنه في باب الأصول إن شاء الله تدرسون بأنه الأكثر إذا عمل بروايته، المشهور إذا عمل بروايته تكون تلك الرواية صحيحة على بنائهم. ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة، هنا مسألة ثانية، وهي أنه لو افترضنا أن أولاد البنت كانوا متعددين وأولاد الإبن أيضا كانوا متعددين، تارة نفترضهم أي أولاد البنت وأولاد الإبن، تارة نفترضهم جميعا متساوين، يعني أولاد البنت كلهم ذكور وأولاد الإبن كلهم ذكور، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الحصة التي تأتيهم عن طريق الأب أو عن طريق الأم يوزعونها فيما بينهم بالسوية. وأخرى نفرض أن أولاد البنت أو أولاد الإبن مختلفين فيما بينهم، يعني بعضهم ذكور وبعضهم أناث، هنا يمكن أن نفترض صورتين، الصورة الأولى هي أولاد الابن إذا كانوا مختلفين. هنا لا إشكال ولا شبهة أن الحفظة التي تأتي من الأب يوزعونها فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما الكلام في الصورة الثانية وهي لو كان أولاد البنت مختلفين فيما بينهم، بعضهم ذكور وبعضهم إناث. بعضهم ذكور وبعضهم أناث. هنا وقع القول فيما بينهم، أو أنه صار هناك مجال لقولين. القول الأول قال أنهم يقتسمون هذا المال بالسوية. القول الثاني قال أنهم يقتسمون هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما القول الأول طبعا في أولاد البنت المختلفين، أما القول الأول وهو أنه يقتسمون المال بالسوية باعتبار أنهم يتقربون بالأم. وهناك في كثير من الحالات التي سيأتي الكلام عنها نجد أن المتقرب بالأم يتوارثون النصيب بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. الذكر يأخذ نصف حصة الأنثى، وضربوا أمثل لذلك كما في الأقوال والقالات قالوا يقتسمون المال بينهم بالسوية، وكذلك الإخوة من الأم قالوا، والإخوة والأخوات من الأم قالوا يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى لا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما كان أولاد البنت وإن كانوا مختلفين ذكورة وإناثة فيما بينهم إلا أنهم يتقربون عن طريق الأم، إرثهم جاء إليهم عن طريق الأم، فإذا يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. هذا هو القول الأول ودليله. الشارح يقول أن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ ويستدل على ذلك يقول أنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن عموم الآية للذكر مثل حظ الأنثيين ذلك العموم محكم في هذا المجال. وأما ما تقولون أن من يتقرب بالأم لا بد أن يقتسم المال بالسوية، نحن ننقض عليكم، نرى في أولاد الأخت من الأب يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم يتقربون بواسطة الأم إلى الميت. أولاد الأخت للميت، أولاد الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا القول الأول غير صحيح. قال ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعضها، يعني لو كان في طرف واحد أو في طرفين أو في بعضها، فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان في طرف الابن أو في طرف البنت، وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت أيضا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو القول الثاني الذي قلناه على أصح القولين. لماذا؟ لعموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا العموم يشمل هذه الحالة. نحن خرجنا عن هذه لوجود أدلة خاصة فيما قلناه بالنسبة إلى أولاد البنت وأولاد الابن، خرجنا عن هذا العموم إلا لوجود أدلة خاصة، وهنا لا يوجد دليل خاص على خلاف هذا العموم، فإذا نعمل بهذا العموم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا معارض لها أي لهذه الآية أو لهذا العموم، ولا معارض لها هنا أي في هذه المسألة، بخلاف ما تقدم فإنه كان هناك معارض وهي الروايات الخاصة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقيل هذا هو القول الثاني، وقيل يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم، مثاله من كالخالة والإخوة للأم. إن شاء الله سيأتي في الخالات والأخوال نجد أنهم يقتسمون بالسوية، وكذلك الإخوة والأخوات من الأم نجد أنهم يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى لا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو القول الأول الذي ذكرناه ودليله. ويعارض هنا، يناقش الشارح هذا القول، قال ويعارض بحكمهم، أي أن الفقهاء حكموا، ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين. أولاد الأخت للأب إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأم. الرابعة. هذا إلى هنا انتهينا من المسألة الثالثة. هنا تأتي المسألة الرابعة. قال يحبى أن يعطى الولد الأكبر، الحبوة بمعنى العطواء، يحبى أن يعطى الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعددوا، وإلا فالذكر من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث بثيابه وخاتمه، أي يحبى بثيابه، هذه ثيابه جار ومجرور متعلق بالفعل يحبى، بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذه المسألة من متفردات علماء الإمامية وأئمة أهل البيت، أن الولد الأكبر يحبى بهذه المسائل الأربعة التي أجمعت الطائفة أو أجمع العلماء على أن هذه المسائل يحبى بها الولد الأكبر. طبعا إذا كان هناك ذكور متعددين فالولد الأكبر يعطى هذه المسائل أو هذه الحاجيات الأربعة، أما إذا لم يكن هناك ذكور متعددين وإنما كان ذكر واحد فيعطى لذلك الذكر سواء كان هو الأكبر أو لم يكن أكبر. أفرض كان هناك بنت أكبر من، لا يعطى للبنت وإنما يعطى للولد، لذلك الولد أي لذلك الذكر. وإذا كان الذكور متعددين فيعطى لأكبر الذكور. هذه هي المسائل الأربعة، وهذه الحاجيات الأربعة ما هي؟ الثياب والقاتم والسيف والمصحف. طبعا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى أمور أخرى غير هذه المسائل الأربعة، إلا أنه الاتفاق وقع على هذه المسائل الأربعة أنه يحبى بها الولد الأكبر. طبعا هناك جملة من المسائل التي سنبحثها تباعا. المسألة الأولى أن الابن الأكبر الولد الأكبر عندما يحبى بهذه الحاجيات الأربعة هل يحبى بها على سبيل الوجوب أو يحبى بها على سبيل الاستحباب؟ المشهور بين علمائنا وفقهائنا أنه يحبى بها على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، وإن ذهب البعض إلى أنه يستحب للورثة الآخرين أن يعطوا الابن الأكبر هذه الحاجيات لا أنه يجب عليهم، إلا أن المشهور فيما بينهم أنه واجب. فلهذا نجد أن الشارح قال يستحقه. هنا طبعا هذه اللام الواردة في الروايات، شوفوا اقرأوا الرواية الواردة في الحاشية، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته، طبعا هذه التي لم يذكرها المصنف أو المصنف ذكر الثياب والخاتم والسيف والمصحف، مع أنه في الرواية يوجد أكثر من ذلك، يوجد السيف ويوجد المصحف والخاتم، هذه الأمور ذكرها، أما الكتب لم يذكرها، الرحل والراحلة لم يذكره، الكسوة أيضا لم يذكرها. قال لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور وهكذا. لأكبر ولده هذه اللام، هنا اللام قالوا تارة هذه اللام تقع للملك وأخرى تكون للاختصاص وثالثة تكون للاستحقاق. طبعا هذه المسائل إن شاء الله في باب المكاتب المحرمة تدرس، أنه الملك ما هو فرقه عن الاستحقاق، الاستحقاق ما هو فرقه عن الاختصاص، الحق ما هو فرقه عن الحكم وهكذا، والحق ما هو فرقه عن الملك وهكذا. هذه مسائل إن شاء الله في باب المكاتب تدرس. أما هنا فنقول بشكل مجمل أنه عندما نقول لأكبر ولده تارة أن هذه اللام يراد منها الملك، والمالك يستطيع أن يتصرف بالشيء الذي يتملكه بكل التصرفات الشرعية من نقل وانتقال وهبة ووصية إلى غير ذلك. وأخرى أن اللام يراد منها الاستحقاق، كما في قوله إنما الصدقة للفقراء وإنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه اللام قالوا لام الاستحقاق، أي أن مورد استحقاق الصدقات هو ماذا؟ هو الفقراء والمساكين، فهذه اللام تسمى لام الاستحقاق، فلهذا يستطيع الفقير أو المسكين أن يطالب بهذا الحق وأن يستفيد من هذا لام الاستحقاق. واللام بعض الأحيان تأتي بشكل عام تسمى لام الاختصاص، أي أن هذا مختص لهذا، كما نرى على أبواب المدارس الدينية أن هذه المدرسة الكذائية لطلبة العلوم الدينية، أي مختصة بهم، لا أن طلبة العلوم الدينية يملكون هذه المدرسة، لا أنهم يستحقون هذه المدرسة، وإنما مختصة بهم. فلهذا قال نقرأ العبارة من الأول. قال: الرابعة يخبى أن يعطى الولد الأكبر أي أكبر الظفور بشرط أن إذا كانوا متعددين، وإلا إذا لم يكونوا متعددين وكان واحدا فيعطى للذكر سواء كان الأكبر أو لم يكن، من تركة أبيه زيادة على غيره، يعني بالإضافة إلى الإرث الذي يأخذه وإلى حصته من الإرث، بالإضافة إلى ذلك يخبى بهذه المسائل الأربعة أو الحاجيات الأربعة زيادة على غيره من الوراث بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. وهذا الحباء وهذا العطاء من متفردات علمائنا قدس الله أسرارهم، ومستند هذا الحباء روايات كثيرة عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأظهر أن هذا الحباء وهذه الحبوة على سبيل الاستحقاق الذي ذكرنا. طبعا هنا لا يريد من معنى الاستحقاق مقابل تلك الأمور الثلاثة، يريد معنى الاستحقاق مقابل الاستحباب، أي أنه على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق. بأي قرينة أنا قلت أنه يريد من قبل الاستحقاق الوجوب؟ قال: وقيل على سبيل الاستحباب. فإذا كأنه من عبارته أنه على سبيل الاستحقاق، أي بمعنى على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. وقيل على سبيل الاستحباب، وفي الروايات ما يدل على الأول أي على سبيل الاستحقاق على سبيل الوجوب، وفي الروايات ما يدل على الأول أي أن الحبوة والحباء هو على سبيل الوجوب لا الاستحباب، لأنه أي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الضمير يرجع إلى الإمام، لأنه جعلها أي في الروايات، الها ترجع إلى الروايات، الضمير يرجع إلى الروايات، لأنه جعلها فيها أي في الحبوة، عفوا لأنه جعلها أي الحبوة، جعلها فيها أي للروايات، فالضمير لأنه ترجع إلى الإمام، وجعلها ترجع إلى الحبوة فيها أي في الروايات. لأنه جعل الحبوة في الروايات له أي للولد الأكبر. ثم قال: باللام المفيدة للملك. هذه اللام إما تفيد الملك، وإما تفيد الاختصاص، وإما تفيد الاستحقاق الذي شرحناه، في لأنه في شروع الرواية قالت وكسوة لأكبر ولده. هذه اللام لأكبر، هذه اللام إما أنها لام الملك، وإما أنها لام الاستحقاق، وإما أنها لام الاختصاص، لأنه جعلها فيها له باللام المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. هذه هي المعاني الثلاثة لله. والأشهر المشهور بين فقهائنا، أو الأشهر بين فقهائنا، وإن كان ذلك القول المقابل أيضا مشهور، والأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص بذلك. يقول: الأشهر بين فقهائنا الإمامية أن المحبوب يعني الولد الأكبر عندما يخبى بهذه الحاجيات الأربعة يخبى بها مجانا لا مقابل أن يؤخذ منه قيمتها، لأن هناك قول وهو قول حسب الظاهر أيضا احتياطي يقول بأنه الولد الأكبر يخبى بهذه الحاجيات الأربع يعطى له، إلا أنه تحسب عليه قيمتها وتنقص وينقص من إرثه الذي لا. قال: والأشهر اختصاصه بها أي بالولد الأكبر مجانا لا على سبيل القيمة، يعني لا تؤخذ منه القيمة. والأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص بالحبوة أو بالحباء، أي أن النصوص مطلقة لم تقل لنا بأنه تعطى للولد الأكبر مقابل القيمة، فعندما لم تقيد بالقيمة فإذا يستفاد منها العموم والإطلاق. قال: وقيل طبعا ذاك والأشهر اختصاصه بها مجانا مقابل أي قول؟ مقابل هذا القول الذي هو أيضا مشهور، وقيل بالقيمة اختصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاء. القول الثاني الذي قال والأشهر، فكأن القول الثاني أيضا مشهور. القول الثاني يقول بأنه الولد الأكبر يخبى بهذه المسائل الأربعة أو بهذه الحاجيات الأربعة، إلا أنه تؤخذ قيمته منه. لماذا؟ لأنه وقوفا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، الأصل أن هذا الولد الأكبر لا يختلف عن الآخرين، لا يختلف عن الآخرين من الذكور. فإذا كما أنه هذا يأخذ حصته من الإرث، كذلك ذاك الابن الأكبر يأخذ حصته من الإرث. فإذا الأصل أنه لا فرق بين هذا الوارث وذاك الوارث. فإذا أردنا أن نخصص هذا الوارث بشيء أكبر نحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد دليل فالأصل أنه لا فرق بين وارث ووارث آخر. هذا الأصل في المسألة. أما الكتاب فالكتاب قد بين وعين لكل وارث ما يرثه، ولم يبين لنا الكتاب أنه الابن الأكبر أو الذكر إذا لم يكن هناك ذكور آخرين معه الذكر يأخذ الحبوة، هذا أيضا لم يبين في الكتاب. على موضع الوفاق، المراد موضع الوفاق أن هذا متفق بين علمائنا أنه يعطى الحبوة وتؤخذ القيمة منه، أن هذا موضع الاتفاق فيما بينهم. فلهذا قال وقيل بالقيمة أي تؤخذ القيمة من المحبوب، وقيل بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل. الأصل قلنا أنه لا فرق بين هذا الوارث وأي وارث آخر، ونص الكتاب الذي بين لكل وارث ما يستحقه وما يأخذه على موضع الوفاق. فإذا نختصر على موضع الوفاق الذي هو يعطى الحبوة وتؤخذ القيمة منه. ثم جاء ليبين ما هو المراد من الثياب والخاتم والسيف والمصحف. قال والمراد بثيابه ما كان يلبسها الميت، أي ذلك الأب الميت، ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يلبسها بعد، وإن لم يكن لبسها لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه. افرض أن هذه الملابس بعد جديدة ولم يلبسها إلا أنه عرفا معد من ثيابه التي يريد أن يلبسها، فالعرف ينسب هذه الثياب إلى ذلك الإنسان، يقول هذه ثياب زيد أو ثياب عمرو وإن لم يلبسها بعد إلا أنه أساسا أخذها وعدها لأن يلبسها، فالعرف يراها أن هذه من ثيابه. قال وثياب جلده على ما ورد في الأخبار. ثياب الجلد هي تلك الملابس التي كانت تلبس سابقا، وخاصة في الزمان السابق اللي في شكل حمامات ما كانت متوفرة، كانوا يلبسون في الملابس معينة تحت الملابس الظاهرية، حتى أنه هذه الملابس الظاهرية لا تتوثق بسرعة، العرق والدهنيات وغيرها من الجلد تكون ملتصقة بذلك اللباس الداخلي لا أكثر، وهذا ما يسمى عندكم بثياب الجلد في الروايات أو ثياب جلده. وثياب جلده على ما ورد في الأخبار أيضا داخلة في الثياب، ولو فصلت الثياب ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان. الآن لو افترضنا أن هذا الإنسان الذي مات كان قد أخذ ملابس وفصلها إلا أنه لم يخيطها بعد، كانت عند الخياط ولم تفصلت إلا أنها لم تخيط، أو افرضوا أنه أعطيت للخياط لم تفصل ولم تخيط بعد إلا أنه أخذها بعنوان أنه يفصلها ويخيطها ليلبسها بنفسه، هنا هل أنها تدخل في عنوان الثياب الواردة في الرواية أو لا تدخل؟ قال هناك وجهان. لماذا لهذين الوجهين؟ الوجه الأول الذي يقول أنها لا تدخل، لماذا؟ يعني لا تدخل الثياب غير المفصلة وغير المخيطة أو المفصلة وغير المخيطة، لا تدخل في ثيابه، لأن العرف عندما يطلق لفظ الثوب يريد ذلك الثوب الذي فصل وخيط وأعد للبس، فإذا ذلك العنوان الذي هو الثوب لا يطلق على قطعة من القماش مقطعة لم تخيط بعد، لم تخيط بعد، فإذا عنوان الثوب لا يطلق على الثياب المفصلة غير المخيطة أو غير المفصلة وغير المخيطة، فبناء على ذلك لا تدخل في عنوان الثياب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يقول بدخولها، هذا الإنسان عندما اشتراها كان قد اشتراها لأن يلبسها، افرضوا أنها لم تفصل بعد، افرضوا أنها لم تخيط، وخاصة إذا فصلت، إذا كانت مفصلة يعني مفصلة لهذا الإنسان، فإذا عرفا يمكن أن يقال بأنه هذه ثيابه وتنسب إليه، فهذا هو منشأ الوجهين. قال ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها في الثياب وجهان، لماذا؟ من إضافتها، أي إضافة تلك الثياب المفصلة التي لم تخيط، من إضافتها إليه أي إلى ذلك الإنسان بذلك، أي بذلك التفصيل وإن كانت لم تقيد بعض إلا أنه أخذها وفصلها، إذن هي تنسب إليه، هذا وجه دخولها في الثياب. ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا، باعتبار أنه مرادهم عندما يقول ثوبه يعني ما أعد لللبس، هذا لم يعد بعد اللبس. فإذا هذا هو الوجه لعدم دخول هذه المسائل في ماذا؟ في الثياب. والأقوى أن العمامة منها، أي من الثياب، من الثياب، وإن كانت متعددة أو لم تلبس، إذا اتخذها له العمامة اتخذها لأن يلبسها، إلا أنه أخذها لأن يلبسها إلا أنها لم يلبسها بعد، أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل تعتبر من الثياب، وكذا السراويل تعتبر منها أي من الثياب. وفي دخول شد الوسط نظر، طبعا إذا كان شد الوسط المراد بالشد الوسط هو الحزام، وفي دخول شد الوسط نظر، طبعا إذا كانت من الثياب يعني إذا كانت من القماش، أما إذا كانت من غير القماش أيضا يصير فيها نظر، أو أنه يمكن أن نقول بأنها غير داخلة. إذا كانت من القماش فيأتي فيها النظر أنها ثوب أو ليست بثوب أيضا بنظر العرف. هذه المسألة أكثرها عربية، يعني العرف دارة أخذ في زمان سابق كان يرى حاجة معينة ثوب للإنسان، إلا أنه تلك الحاجة في زمان لا ينظر إليها أنها ثوب. فإذا المصادق تتغير من زمان إلى زمان آخر. فلهذا وقعا الفقيه لابد لا يدخل نفسه في هذه الجزئيات، هو لابد أن يعطي الضابطة والناس هم يطبقوها. إذا أشكل عليهم تطبيق بعض الضوابط أو تطبيق بعض على تطبيقها على بعض المصادق مثلا، كما تقرأون في كتاب النكاح أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، هذه النفقة تختلف من زمان إلى زمان آخر. هذا البقية هنا يدخل في تفصيلات أنه كيف ينفق وماذا ينفق ومقدار النفقة، هذه المسائل بعض المسائل العرفية تطبيقاتها الخارجية مصادقها الخارجية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. النفقة التي تجب في قرية كذا بعيدة نائية تختلف عن النفقة التي تجب في عاصمة كذا، النفقة هناك شيء وهنا شيء. هذا مسمى لا، الفقيه واجبه أن يعطي الضابط أن هذا الرجل أو الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، أما المصداق آلاف المصادر، مئات الآلاف من المصادر موجودة، هذا الفقيه لابد كله يبين الموضوع. قال لا أبدا. قال وفي دخول شد الوسط نظر، أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا يدخل باعتبار لا يصف عليه عنوان الثياب، وأما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا، أي لا يدخل في الثياب. وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب، افرضوا أن الحذاء كان لم يكن من القماش وإنما كان من شيء آخر أيضا لا يدخل في الثياب. وفي بعض الأخبار التي وردت عن أئمة أهل البيت، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة. السلاح هو معروف أيضا ينطبق مصادقه مختلفة من زمان إلى زمان آخر. افرضوا في ذات الزمان كان يملك سيف، في هذه الزمان يملك رشاش أو يملك دبر، هذا أيضا مصادقه مختلفة. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع، في معنى الدرع بعضهم قالوا أن المراد من الدرع هو القميص، فإذا كان المراد من الدرع هو القميص الذي يلبسه الإنسان فإذا يدخل في الثياب. أما إذا كان المراد من الدرع هو الدرع بالمعنى العسكري وهو ما يلبسه الإنسان من الحديد على صدره حتى يتقي، في ذاك الوقت كان يتقى بها السهام أو السيوف، فإذا لا يدخل في الثياب باعتبار الدرع الحديدي لا يسمى ثوبا. قال إضافة السلاح والدرع والكتب التي قرأنا في الرواية، الكتب بعضها أثقلته في الحبوة، والرحل والراحلة، في ذلك الوقت الرحل كان يطلق أو الآن أيضا يطلق على ما يوضع على ظهر الفرس أو الجمل أو أي حيوان آخر للركوب، هذا يسمى رحل. والراحلة بمعنى المركوب سواء كان فرسا أو جملا، وفي هذا الزمان سواء كان سيارة أو طيارة، أيضا لا بد يصدق عليه هذا راحلكم. فلهذا نجد واقعا أن الفقهاء هذه المسائل لم يدخلوها من مختصة، لم يجعلوها من مختصات الحبوة، وإنما اختصوها بمسائل لو تعطى للولد الأكبر أيضا لا يضيع الورثة شيء، الثياب والخاتم والسيف والمصحف هذه لا أثر لها بذلك الشكل. أما لو قالوا بأنه كل راحلة تعطاه وعند سيارة مرسيدس قيمتها 3 ملايين تونر تعطى يختص بها الابن الأكبر،
قال والراحلة ولكن الأصحاب أعرضوا عنه، أي أعرضوا عن هذه المسائل التي ذكرت في الكتب في الروايات غير تلك الأربعة وهي الثياب والسيف والمصحف والخاتم، وقصوها أي قصوا الحبوة وقصوها بالأربعة التي تقدم الكلام، مع أنها أي هذه الأربعة التي تقدمت الكلام تقدم الكلام عنها، مع أنها لم تذكر في خبر واحد مجتمعة معا. فلهذا وجدتم في الرواية التي قرأناها وإن ذكرت ثلاث منها سيف ومصحف وخاتم إلا أنه الثياب لم يذكر فيها. فلهذا قال أن هذه الأمور الأربعة لم تذكر في رواية واحدة وإنما جمعت من عدة روايات، لم تذكر في خبر مجتمعة وإنما اجتمعت في أخبار، أي أنها موجودة في عدة من الأخبار. والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة، أي التي جمعت هذه الأمور الأربعة أو هذه المسائل التي قلنا عنها أنها تدخل في الحبوة، هذه الرواية صحيحة يعني مورد الاعتماد، لا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة وظاهر الصدوق اختيارها، اختيار هذه الرواية لأنها صحيحة لأنه أي الصدوق ذكرها، ذكر هذه الرواية الصحيحة ذكرها في الفقيه أي في كتابه من لا يحضره الفقيه الذي هو من الكتب الأربعة، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزام الصدوق ألا يروي في الفقيه إلا ما يعمل به. الصدوق رحمة الله عليه في أول كتاب من لا يحضره الفقيه التزم بينه وبين الله، تعهد بأنه لا ينقل في هذا الكتاب رواية إلا ما يعمل بتلك الرواية. ومن هنا نجد أن جملة من علمائنا قدس الله أسرارهم ورحمة الله عليهم قالوا كل الروايات التي وردت في كتاب الصدوق كلها صحيحة، لأنه يقول هذه الروايات التي أنقلها في هذا الكتاب هي الروايات التي أعمل بها، فكأنه إذا كانت عنده صحيحة ويعمل بها. فلهذا قال وظاهر الصدوق اختيارها، ظاهر الصدوق مو واقع الصدوق، يعني هذا الذي يستفاد من أول كتابه أنه لا ينقل رواية إلا إذا كان يعمل بها، وظاهر الصدوق اختيارها لأنه ذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه مع التزام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ألا يروي في هذا الكتاب إلا ما يعمل به من الأخبار. ولم يذكر الأصحاب الدرع، الدرع لم يذكر الأصحاب في الحبوة أو في المسائل التي يحبى بها الولد الأكبر، ولم يذكر الأصحاب الدرع مع أنه أي أن الدرع مع أنه ذكر في عدة أخبار، الدرع ذكر في عدة من الأخبار التي يحبى بها الولد الأكبر بالإضافة إلى تلك الأمور الأربعة. قال أن هذه الروايات أشارت إلى أن الدرع أيضا يحبى به، والاقتصار على ما ذكروه أولى، يعني ما ذكروه من هذه الأمور الأربعة هو أولى وأحوط، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه على خلاف الأصل، لأننا قلنا قبل قليل أنه لا فرق بين وارث ووارث آخر إلا إذا دل الدليل. ومن حيث أن علماءنا قدس الله أسرارهم اجتمعوا واتفقوا على هذه الحاجيات الأربعة، فإذا الاقتصار على هذه الأربعة يكون أولى وأحوط، إلا إذا تعارض هذا الاحتياط مع احتياط آخر. كيف يمكن ذلك؟ اضربوا أن المحبو كان طفلا صغيرا لم يبلغ بعد، فهنا الاحتياط في حقه أنه أن يحتاط في حق الطفل لا أن يحتاط بالنسبة إلى الورثة البالغين، فهنا إذا تعارض هذا الاحتياط مع احتياط آخر فنرفع اليد عن هذا الاحتياط الأول وهو أنه الاقتصار على الأربعة. قال والاقتصار على ما ذكروه، وهي المسائل الأربعة أو الحاجيات الأربعة، والاقتصار على ما ذكروه أولى وأحوط، إن لم ينافي الأولوية التي ذكرناها أمر آخر كأن كان المحبوب طفلا صغيرا، فإذا لا بد من مراعاة جاهله. أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، البيضة هي تلك ذلك الشيء الذي يوضع على الرأس ويوضع عليه القلنسوة، فلهذا إذا جاءت الضربة على الرأس أولا تأتي على القلنسوة وبعد ذلك تأتي إلى البيضة ومن البيضة تنتقل إلى الرأس، فكأنها هي تلك الحاجة التي توجد في داخل القلنسوة. أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، أي لا يدخل في المسائل في الحاجات التي يحبى بها الولد الأكبر، فلا يدخل قطعا. لماذا؟ لعدم دخول الدرع، لعدم دخول البيضة في مفهوم شيء مما ذكر من الثياب. يعني البيضة ليست مصداقا للثياب وليست مصداقا للكسوة وهكذا. فإذا البيضة ليست مصداقا لهذه العناوين التي وردت في الروايات والتي يحبى بها الولد الأكبر. وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر. هنا مسألة أخرى، وهي هل أن القلنسوة تدخل ويحبى بها الولد الأكبر وكذلك اللبد؟ اللبد صوف معين ويحاس بشكل معين وينقع بشكل معين، وسابقا كانوا يستعمل هذا أيضا لمسائل الحرب باعتبار أنه جدا قوي. يكون إنسان عندما يلبس الضربة، عندما تأتي ضربة السيف، إذا لم تكن قوية جدا لا تستطيع أن تؤثر في الإنسان على أي لحظة إذا كان لابس ذلك اللبد. هل أن اللبد والقلنسوة داخل مما يحبى به الولد الأكبر أو ليس بداخل؟ قال فيه نظر. لماذا؟ وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر. هذا النظر من أين ناشئ؟ من عدم دخولهما في مفهوم الثياب. الثياب لا يطلق على القلنسوة ولا يطلق على اللبد، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما. إذن منشأ النظر أنه هما هذه القلنسوة واللبد لا يطلق عليهم الثياب، ولكن الروايات ورد فيها عنوان آخر وهو عنوان الكسوة، والكسوة يمكن أن تطلق على ماذا؟ تطلق على القلنسوة وعلى اللبد أيضا. فإذا منشأ النظر جاء من هنا، أنه إذا أخذنا بعنوان الكسوة فيدخل فيها القلنسوة ويدخل فيها اللبد، أما إذا أخذنا عنوان الثوب فلا تدخل فيه هذه المسائل. ويمكن الفرق، هنا الشارح يريد أن يعطي فرقا بين القلنسوة والثوب من اللبد، بين القلنسوة واللبد. قال ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول، أي يمكن أن يقال أن اللبد داخل في الثوب وفي الكسوة بخلاف القلنسوة فإنها غير داخلة في الكسوة. واستشهد على ذلك، قال ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول بمنع كون القلنسوة من الكسوة. إذن القلنسوة ليست من الكسوة، بخلاف اللبد فإنه يمكن أن تكون من الكسوة. ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين، المجزي فيها أي في الكفارة ما يعد كسوة. في مسألة كفارة اليمين هناك قالوا بأن الإنسان إذا حلف على شيء ثم نقض ذلك الحلف عليه كفارة، واختلفوا فيما بينهم ما هي كفارته، هل كفارته كفارة النذر أم كفارة شيء آخر على أي الأحوال. الآن لا كلام لنا في كفارة اليمين ما هي، ولكن إحدى كفارات اليمين أن يفسو الإنسان الذي خالف الحلف وخالف اليمين أن يفسو. هنا هل يستطيع الذي حلف وخالف ذلك الحلف، هل يستطيع أن يعطي لإنسان فقير قلنسوة يقال كساه بها؟ قالوا لا يكفي أن يعطيه قلنسوة، وهذا دليل على أن الكسوة لا تطلق على القلنسوة، بخلاف أن الكسوة تطلق على ماذا؟ تطلق على اللبد. فإذا بناء على ذلك يمكن أن يقال بناء على أن الكسوة من الأمور التي يحبى بها الولد الأكبر أن اللبد يدخل ولكن القلنسوة لا تدخل. ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع. أظن أن هذا الإنسان الذي ما كان له متعدد، كان له ثياب متعددة، قاتل متعدد، خواتيم متعددة، أفرضوا مصاحف متعددة، أسياف متعددة وهكذا، أفرضوا هذه متعددة كانت فكيف نعمل بها؟ قال ما وردت الرواية بلفظ الجمع فيأخذه أجمع، وما وردت الروايات بلفظ المفرد فيأخذ واحدة منها، وهذا الواحد ما كان أكثر استعمالا له الميت يأخذه، وإذا تساوى استعماله لتلك الأشياء المتعددة فإما أنه نقول بأن المحبوب يختار واحدا منها، وإما أنه نجري القرعة ونقول واحد يعطيها للمحبوب. ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا، أي المحبوب يتناول واحدا. ويقتصوا أي يقتصوا المحبوب ويقتصوا ما كان يغلب نسبته إليه أي إلى الميت. فإن تساوت النسبة أي كان يستعملها جميعا على حد سواء، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى. هذا القول الأول. والقول الثاني ويحتمل القرعاء. قال والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة، فإذا العمامة من جملة الثياب وإذا كانت متعددة كلها تعطى للمحبوب. والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة، وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف وجهان. المراد من حلية السيف هو تلك الزينة التي توضع للسيف، والجفن بمعنى الغم، والسيوف هو ذلك الحبل الذي به يقع الإنسان أو يضعه على عاتقه. هذه المسائل الجفن والسيور والزينة هل تدخل في السيف؟ وكذلك بيت المصحف هل يدخل مع المصحف؟ يعني يقبل الولد الأكبر بالإضافة إلى المصحف وإلى السيف ما يرتبط بالمصحف والسيف؟ قال وجهان. الوجه الأول أنه لا يعطى له، باعتبار عندما تقول الرواية يعطى السيف لا معنى لأنه نقول أنه يعطى غمز السيف أيضا. عندما يقال أنه يعطى المصحف أمره كان ذلك المصحف ذلك البيت من المصحف كان من الذهب، وبلا إشكال ولا شبه أن قيمته غالية. الروايات التي تشير إلى المصحف لا تشير إلى بيت المصحف، فإذا من هذه الناحية المصحف لا يشمل بيت المصحف، والسيف لا يشمل زينة السيف ولا يشمل غمد السيف ولا يشمل سيور السيف. هذا بحاق اللفظ، يعني من حاق اللفظ لا يستفاد ذلك المعنى. أما عرفا عندما نأتي إلى العرف عندما يقال القرآن يعني يراد القرآن وبيت القرآن ومكان ذلك القرآن، عندما يقال السيف يعني السيف ومكان السيف وهو الغيب. فإذا الوجهان ناشئان من هاتين الجهتين. قال وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف وجهان. من تبعيتها هذه المسائل الحلية والجفن والسيور والبيت، من تبعيتها لهما أي للسيف والقرآن عرفا فإذا تدخل، وانتفائها هذه المسائل هذه عطف على تبعيتها، وانتفائها عنهما أي عن المصحف والسيف حقيقة فإذا لا تدخل. ثم قال والأقوى دخولها أي أن هذه المسائل تدخل مع السيف ومع المصحف. ولا يشترط بلوغ الولد